الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طيب، قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيها دليل على ماذا؟ توحيد الألوهية. وبعضهم ظن أن فيها دليل على ماذا؟ على أن فيها دليل على ماذا؟ دليل التمانع العقلي، التمانع في الربوبية، وأخطأوا في هذا. وكيف يرد عليهم؟ فإن الآية نفسها فيها دلالة. نعم، أحسن، قال فسدتا ولم يقل لم يوجد، ولو كان فيها دليل على ماذا؟ دليل التمانع في الربوبية، فإن التمانع لو فرض، أو يعني دليل التمانع يعني مضمونه أنه لو فرض رب مع الله لم يوجد خلق ولم توجد سماوات وأرض. وهنا قال لفسدتا، أي بعد وجود السماوات والأرض وبعد خلقها. وأيضا من نفس الآية، أي نعم، قال آلهة، لو كان فيهما آلهة ولم يقل أرباب، فالآية فيها دليل على الألوهية. وماذا يعني رجحنا في قوله تعالى لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا؟ ما المراد هنا؟ أي نعم، التقرب، ابتغاء السبيل، القربة. ومن يعني يوضح لنا المعنى الذي قرناه من تفسير ابن كثير؟ لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما المقصود؟ من يعطينا المعنى الإجمالي للآية؟ من يذكر هذا؟ نعم، يعني هذه الآلهة التي زعموا أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم ملائكة وصالحين ومنهم من الأنبياء، على اختلاف معبودات المشركين، يقولون هؤلاء لهم جاه ومنزل عند الله سبحانه وتعالى وهم من أهل الصلاح. فنقول لهم إذا كان كذلك فهم بماذا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يتخذون إليه سبيلا؟ يتخذون إليه سبيلا بطاعته وتوحيده، يتقربون إليه بتوحيده وإخلاص الدين له. فكذلك أنتم تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى مثلهم بالتوحيد والإخلاص، ولا تتخذوا وسائط بينكم وبين الله تصرفون إليه العبادة، فإن هذا من الشرك، فإن هذا من الشرك الذي يحول بينكم وبين مقصودكم. طيب، وذكر الشارح نقلا عن ابن القيم نوعين من أنواع التوحيد، فما هما؟ نعم، عندك، عفوا اللي قبلك، نعم عندك أنت صاحب القلم، إيه؟ لا الذي هذا الذي رفع القلم عندك. توحيد في المعرفة والإثبات. والنوع الثاني، طيب ما المراد توحيد المعرفة والإثبات؟ الربوبية والإسماء والصفات. وما المراد بالقصد والطلب؟ توحيد العبادة والألوهية. فهذا التقسيم الذي فيه تقسيم التوحيد إلى قسمين، هل ينافي التقسيم إلى ثلاث أقسام؟ هل هناك منافات؟ كيف هذا؟ كيف ما في منافات؟ يعني توحيد المعرفة والإثبات يتضمن ماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات. والتوحيد الإرادي الطلبي هو توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. لماذا سمي التوحيد المعرفة والإثبات؟ لماذا سمي المعرفة والإثبات؟ من أين أخذت هذه؟ نعم، ما المراد بالإثبات هنا؟ إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. والمعرفة؟ معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. وأيضا يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بماذا؟ توحيد العلمي الخبري. ما المراد بالعلمي؟ نعم، لأنه يعني يعلم ويعتقد أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، هذه مما يعلم ويعتقد. والعلمي الخبري. ولماذا سمي خبري؟ لماذا سمي خبري؟ يعني لأن أدلته من باب الخبر، لأن أدلته من باب الخبر، لأن الأدلة على قسمين، خبرية الكلام على قسمين، خبر وإنشاء. فأدلة التوحيد الربوبية والأسماء والصفات من أي النوعين، من الخبر أم من الإنشاء؟ من الخبر. طيب، النوع الثاني التوحيد الإرادي الطلبي، لماذا سمي إراديا طلبيا؟ لماذا سمي إراديا طلبيا؟ أي أن المراد إرادي، أي أن الإرادة أن الله سبحانه وتعالى هو المراد وحده بجميع الأعمال، أن الله عز وجل هو المراد وحده بجميع الأعمال. إرادي أي أن العبد يريد بأعماله الله عز وجل وحده، وهذا فيه معنى توحيد ألوهية، لا يريد بأعماله غير الله سبحانه وتعالى. وطلبي، إرادي طلبي، لماذا سمي طلبي؟ أحسنت، لأن أدلته من باب الطلب والإنشاء، مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتقسيم التوحيد إلى هذين القسمين أو إلى الأقسام الثلاثة، ما دليله؟ ما دليل هذا التقسيم؟ الاستقراء، يعني أن العلماء استقروا النصوص فرأوها تدل على هذه الأنواع الثلاثة. طيب، وصلنا عند قوله وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد. بقي كيف القرآن كله في التوحيد على ما ذكره ابن القيم؟ كيف يكون القرآن كله في التوحيد؟ كيف القرآن كله في التوحيد؟ لأنه إما خبر عن ذات الله وأسمائه وصفاته، وهذا تعريف بالمعبود، توحيد ربوبية وأسماء وصفات، علم خبري. وإما أن يكون القرآن فيه ماذا؟ لا، يعني كيف تكون آيات القرآن وسورة كلها في التوحيد؟ قلنا إما لأنه خبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذا توحيد الأسماء والصفات والأفعال والربوبية. وهذا ماذا يسمى؟ الإخبار عن حال المشركين الذين خالفوا الرسل الذين دعوهم إلى التوحيد، والإخبار عن حال المؤمنين الذين استجابوا لدعوة التوحيد، هذا ماذا يسمى؟ ها؟ لا، يعني ما تعلقه بالتوحيد؟ نعم نعم، أي نعم، هذا جزاء أهل التوحيد الذين استجابوا لدعوة الرسل، وجزاء المخالفين لماذا؟ للتوحيد من المشركين. فالقرآن كله في التوحيد، إما خبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذا توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وإما خبر عن حال أهل الشرك الذين خالفوا الرسل فيما دعوهم إلى التوحيد، وبيان سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة، وإخبار عن حال الموحدين الذين استجابوا لدعوة الرسل، دعوة التوحيد، وما كان لهم من العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، وهذا من جزاء التوحيد. وأيضا دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك، وهذا من ماذا؟ توحيد الألوهية، هذا من توحيد الألوهية. وأيضا من مواضيع القرآن، نعم، الأمر ماذا؟ بلزوم طاعته، الأوامر والنواهي، وهذا ماذا؟ ما تعلقه بالتوحيد؟ هذا من حقوق التوحيد ومكملاته، هذا مما يكمل به التوحيد، لأن الطاعة والامتثال للأوامر يكمل بها التوحيد والإيمان. وعلى العكس من ذلك، يعني مخالفة النواهي، عدم الامتثال، هذا من يعني والمعاصي تتسبب في نقصان التوحيد والإيمان. طيب، قال رحمه الله وكذلك شهد الله لنفسه. نعم، درء تعارض العقل والنفس الذي فيه ترجيح شيخ الإسلام للآية، آية الإسراء. طيب، درء تعارض العقل والنقل، التاسع، صفحة 350، الذي فيها أن شيخ الإسلام يبين ويرجح أن المراد بقوله لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ما ذكرناه عن ابن كثير في درء تعارض العقل والنقل، التاسع، 350. نعم، لا، مختصر الصواعق، مختصر الصواعق لابن القيم الذي اختصره ابن الموصلي. ابن القيم له الصواعق المرسلة واختصرها ابن الموصلي، مختصر الصواعق الأول صفحة 95، الأول صفحة 95. قال رحمه الله: وكذلك شهد الله لنفسه، أي كما أن القرآن كله دل على التوحيد، كما أن القرآن كله دل على التوحيد، قال: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني قال قبل ذلك، قبل الآية، قال: شهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، ذكر الرسل، ثم في الآية قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فأين الرسل؟ نعم، هم ذروة أولي العلم، وداخلون في أولي العلم دخولا أوليا، فإن الرسل ذروة أولي العلم. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد، يعني توحيد الألوهية، والرد على جميع طوائف الضلال. فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها، من أجل شاهد بأجل مشهود به، أجل شاهد، الشاهد هنا هو الله عز وجل والملائكة وأولي العلم الذين منهم الرسل، بأجل مشهود به شهادة التوحيد. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. يعني السلف منهم من فسر كلمة شهد بالحكم، شهد بمعنى حكم، منهم من قال قضى، منهم من قال أعلم، منهم من قال شهد بين وأخبر. قال: هذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، هذا من اختلاف تنوع، كل منهم يذكر معنى لهذه الكلمة. فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب، الشهادة لها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وهذا معلوم أن من شروط لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله من الشهادة، بل أجل شهادة، من شروطها العلم، العلم بما يشهد به واعتقاده ومعرفته، لأنه لو شهد بما لا يعتقده فإن هذا اختل شرط من شروط الشهادة، فلا تكون شهادة صحيحة نافعة معتبرة. ثانيها تكلمه بذلك، فالشاهد ماذا؟ إذا شهد تكون شهادته عن علم واعتقاد، وهذا الذي يشهد به يتكلم به. قال: وإن لم يعلم به غيره، يعني لا، وإن لم يخبر به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. فمثلا الإنسان إذا يشهد شهادة التوحيد، هذا يتضمن علمه ومعرفته بمعنى كلمة التوحيد، وأيضا يتكلم بها ولو مع نفسه وفي نفسه، ويتذكرها وماذا، ويتكلم بمعناها مع نفسه. وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها. ذكر هنا أربع مراتب: العلم والتكلم بها والإعلام والإخبار وإلزام الغير بها. فهذه مراتب الشهادة، هذه مراتب الشهادة. قال: فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. لو أن شهادة الله عز وجل والملائكة والرسل كانت شهادة مجرد لفظ عن غير علم بمعناها واعتقاد لمعناها واعتقاد صحته، لكان الشاهد تكلم بكلام لا يعتقد ماذا، لا يعتقد، يعني لا يعرف معناه ولا يعتقد به، لأن الاعتقاد تابع للعلم. إذا كان لا يعلم معناها كيف سيعتقده؟ يعتقده لابد أن يعلم معناها ثم يعتقده في نفسه، ويعتقد أنها هذا حق وهذا هو الصواب. فلذلك كان من شروط لا إله إلا الله ومن شروط الشهادة أن يعلم معناها. لذلك إذا كانت الشهادة لا غير مبنية على علم، ما تنفع صاحبها، كما في قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاشترط العلم ماذا في شهادتهم لتكون شهادة صحيحة معتبرة. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هذه الشهادة من الله عز وجل والملائكة وأولي العلم هذا متضمن لأي شيء؟ علمهم بمعناها، علمهم بمعناها، وإلا لم تكن شهادة معتبرة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد. هذا حديث ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، قال له: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. حديث ذكره الحافظ في البلوغ، بلوغ المرام، والحديث ضعيف، أخرجه ابن عدي والحاكم والبيهقي، وفي إسناده محمد بن سليمان، محمد بن سليمان المسمولي، وهو ضعيف. وكذلك فيه عبيد الله بن سلمة، عبيد الله بن سلمة بن وهران، أيضا ضعيف، فالحديث ضعيف. المهم أن الشهادة من الله عز وجل أو من الملائكة أو من أولي العلم أو شهادة أي شاهد بأي شيء لابد أن تكون مبنية على علم. فشهادة الله عز وجل متضمنة لعلمه بما بهذا الذي شهد به، وكذلك الملائكة وأولو العلم. وأما مرتبة التكلم والخبر فقد قال تعالى: وجعلوا الملائكة، يعني كيف أن شهادة الله عز وجل والملائكة وأولي العلم تضمنت التكلم؟ قال: الشهادة متضمنة للتكلم، كما في قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قال: فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم، يعني مجرد اعتقادهم أن الملائكة بنات الله، طيب، وإن لم يقولوا نشهد أن الملائكة بنات الله، إلا أن هذا يعتبر منهم إيش؟ شهادة. لماذا؟ لأن هذا هو ماذا؟ ما يعتقدونه يتكلمون به في أنفسهم ويحدثون به ماذا؟ أنفسهم. فتكلمهم بهذا يعتبر إيش؟ شهادة. ولهذا قال: سنكتب شهادتهم، قال: ستكتب شهادتهم ويسألون، مع أنهم لم يقولوا نشهد أن الملائكة بنات الله، وإنما مجرد ماذا؟ يعني تكلمهم بهذا ولو في أنفسهم هذا يعتبر منهم شهادة. قال: وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان، يعني كيف تكون الشهادة متضمنة للإعلام والإخبار؟ قال: تكون بنوعين: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به. يعني مثلا شخص فتح أبواب بيته، طيب، وجعله مثلا إلى القبلة، وماذا؟ جعل لها سبيلا وفرشها مثلا، وصارت هيئتها هيئة ماذا؟ المسجد أو المصلى. هذا يكون ماذا؟ معلما مخبرا للناس بفعله أنه ماذا؟ أن هذا مسجد وأنه وقف أوقفه وإن لم يتلفظ بهذا. هذه ماذا؟ إذن الشهادة تكون إما ماذا؟ إعلام بالقول. قال: وكذلك بالعكس، وكذلك شهادة الرب، أو عفوا، قال: وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله. يعني إذا وجدت شخصا يتقرب لشخص آخر بالمسار، أي بالأشياء التي تسره وتفرحه، يأتيه بالهدايا وبالطيبات والأشياء التي يرتاح لها، هذا يكون قد ماذا؟ أعلمه أنه يحبه بأفعاله وإن لم يتلفظ به، وإن لم يقل له أني أحبك، لكن أفعاله تعتبر إعلام، إعلام بماذا؟ بما في قلبه من المحبة. قال: وكذلك بالعكس، يعني من وجد، يعني من يؤذي غيره وما يأتيه إلا بما يكره ويسوءه في أقواله وأفعاله، هذا يكون معلما له أنه يبغضه ويكرهه وإن لم يتلفظ بهذا. فهذا إعلام بالماذا؟ إعلام بالفعل، هذا إعلام بالفعل. قال: وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، يعني ما نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فيها كلام الله عز وجل الذي فيه ماذا؟ أنه يشهد لنفسه سبحانه بالوحدانية وأنه الإله الحق، هذا ماذا؟ إعلام بالقول. فالكتب المنزلة هي كلام الله وقوله، فيها ماذا؟ الشهادة بأنه لا إله إلا الله، وكذلك الرسل أخبرت بذلك، وكلام الرسل إنما هو تبليغ لكلام الله عز وجل وأمره. قال فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، إذن كلام الله وكلام الرسل فيه إعلام بماذا؟ بالشهادة. وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذه يعني الخلق، كل المخلوقات والآيات الكونية الخلقية هي صادرة عن أفعال الله عز وجل، وهذه الأفعال دالة أو فيها إعلام وإخبار أن الله هو إله واحد. لماذا؟ لأن هذا الخلق بهذا الإحكام وبهذا النظام وبهذا الإتقان يعني يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه وحده هو الخالق المدبر لهذا الكون، وبالتالي وحده سيكون هو المستحق للعبادة والإلهية. فهذا إعلام بالفعل، إعلام بالفعل على أن الله عز وجل إله واحد. فأفعال الله عز وجل التي ماذا؟ كلها كمال، وكلها ومخلوقاته الآيات الخلقية الكونية كلها فيها من ماذا؟ من عجيب الصنعة والنظام والإتقان، يدل على ماذا؟ وحدانية الله سبحانه وتعالى. فهذا إعلام بالفعل، إعلام بالفعل. قال: ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه الشهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه، وهذه الشهادة منهم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما قالوا نشهد أننا كفار، لكن أفعالهم تدل على هذا. وهذه شهادة قولية أم شهادة حالية؟ شهادة حالية، يعني أفعالهم تدل على حالهم، أفعالهم صرفهم العبادة لغير الله، أفعالهم تدل على حالهم، تدل على أنهم مشركون. فسمى أفعالهم ماذا؟ التي هي تدل على شركهم، سماها شهادة، قال شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي شهادة حالية. حالهم ماذا؟ أفعالهم تدل على حالهم، أفعالهم تدل على حالهم وأنهم ماذا؟ مشركون. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، يعني هذه المرتبة الرابعة التي تتضمنها الشهادة، الشهادة تتضمن العلم والتكلم به والإعلام وإخبار غيره والإلزام بذلك المشهود به. فقال: أما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، يعني عندكم سقطت كلمة كان، والصواب وإن كان مجرد، وإن كان كما في الأصل من مدارج السالكين، وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، يعني الشهادة بمجردها لا تستلزم الأمر والإلزام، لا تستلزم الأمر والإلزام، لكن يقال الشهادة من شهد بشيء هذا إما أن يعني يدل على أنه يلزم بهذا الشيء ويأمر به غيره، وقد لا يستلزم ذلك، وقد ماذا؟ لا يستلزم ذلك. لكن حال هذه الآية ماذا؟ وسياق الآية يدل على الأمر والإلزام، لأن الشهادة بمجردها لا تستلزم الأمر والإلزام، أنك تأمر غيرك. أنت إذا شهدت بأمر هذا لا يستلزم أنك تأمر غيرك بهذا الأمر وتلزمه. فالشهادة قد تتضمن الأمر والإلزام للغير، وقد لا تتضمن ذلك. ولهذا قال: وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، أي لا يستلزم الأمر وإلزام الغير، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. إذن الشهادة بمجردها هل تستلزم أمر الغير بالمشهود به وإلزامه به بمجردها؟ لكن يفهم من غيره، بمجردها لا تستلزم ذلك، لكن الأمر والإلزام يفهم من قراء أخرى، منها ما أخبر الله عز وجل به في آيات كثيرة أنه يأمر بماذا؟ بتوحيده، وأنه الإله الحق وحده، ونهى عن عبادة غيره. قال وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، عفوا، قال ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك، أي كيف أن الشهادة تستلزم أمر غيره بهذا المشهود به وإلزامه، كيف تستلزمها؟ أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، أو إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك أي هذا البيان والإعلام والحكم والقضاء يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. يعني من أين نفهم الأمر والإلزام من الشهادة؟ قلنا الشهادة بمجردها لا تستلزم الأمر، الشهادة بمجردها لا تستلزم أمر غيره وإلزامه بالمشهود به، فمن أين تبين لنا أن شهادة الله عز وجل لنفسه بالوحدانية أنه يريد بها أمر غيره بهذا المشهود به، أي أمر غيره بالتوحيد وإلزامه؟ هذا يفهم من النفي والإثبات، لأن كلمة التوحيد لها ركنان النفي والإثبات، لا إله إلا الله، فهذا النفي لا إله هو ليس مجرد لفظ، إنما هذا النفي له معنى يجب اعتقاده، والإثبات كذلك إلا الله ليس مجرد لفظ، هذا له معنى يجب اعتقاده، وباعتقاد هذين المعنيين يصح توحيد العبد. فإذا قلت لا إله، هذا النفي يتضمن ماذا؟ يتضمن نهي الله عز وجل عن أن يتخذ غيره ماذا؟ إله، لأن هذا النفي ركن من أركان ماذا؟ لا إله إلا الله، وشرط من شروطها. فلا إله أي أن تعتقد أنه لا معبود يستحق أن يعبد، هذا النفي وهذا المعنى يجب اعتقاده، وهو شرط في الإيمان كما دلت عليه أدلة كثيرة، مثل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهذا شرط في الإيمان الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت داخل تحت قوله لا إله، أي أنك تعتقد أن كل معبود غير الله سبحانه وتعالى فهو إله باطل، وأنه طاغوت يجب أن تكفر به وتعتقد بطلان إلهيته. فهذا النهي، عفوا النفي في كلمة لا إله، هذا النفي ماذا يستلزم؟ يستلزم نهي الله عز وجل من أن يتخذ غيره ماذا؟ إله، فهو ليس مجرد نفي عبارة عن لفظ. وكذلك الإثبات في كلمة التوحيد إلا الله ليس هو مجرد لفظ، إنما له معنى يجب اعتقاده وامتثاله، أن تعتقد أن الله عز وجل هو وحده المستحق للإلهية. هذا ماذا يتضمن؟ يتضمن الأمر بأنك تعبده ماذا؟ وحده، كالمثال الذي سيذكره الشارح، لو رأيت رجلا يستفتي عالما، أو عفوا لو رأيت رجلا يستفتي رجل وأنت تعلم أن هذا الذي يستفتيه ليس بعالم، فماذا تقول له؟ تقول له هذا ليس بعالم، هذا العالم. فهذا النفي والإثبات ما معناه؟ معناه أنك تقول له لا تستفتي هذا واستفتي هذا، فهذا النفي والإثبات يتضمن أنك تنهاه عن أن يستفتي الجاهل وتأمره بأن يستفتي ماذا؟ العالم. كذلك النفي والإثبات في كلمة التوحيد، النفي والإثبات يستلزم نهي الله عز وجل عن عبادة غيره وأمره بعبادته وحده. واضح الآن؟ طيب نعيد. قال: ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك، أي للأمر والإلزام، أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، أو إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، وأن إلهية ما سواه، أنا عندي أو إلهية، أو إلهية، لعل الصواب عندكم، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك أي البيان والإعلام يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهم المخاطب من هذا النفي والإثبات، يعني من خلال النفي والإثبات في كلام التوحيد يفهم المخاطب أن هذا أمر ونهي. قال: كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده، يعني يطلب منه شهادة، أو يستطبه، أي يسأله في الطب، وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، يدع العالم والطبيب والشاهد بحق، فتقول: هذا ليس بمفتي ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي، يعني نفيه وإثباته، تقول: له هذا ليس بطبيب، هذا الطبيب. هذا النفي والإثبات كأنه يقول له: لا تسأل هذا عن مرضك، واسأل هذا عن مرضك. قال: وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. هذا تقدم معنا أن العبد إذا اعتقد أن الله وحده هو الإله الحق، هذا ماذا يلزمه وماذا يوجب عليه؟ يلزمه أنه يؤدي حق الله عليه، لأن لما اعتقد أن الله هو الإله الحق فيجب عليه أن يؤدي حق الإله الحق، فماذا؟ يوحده ويعبده وحده ويترك عبادة ما سواه، وهذا يتضمن الأمر والنهي. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، يعني يريد يبين أن الجملة الخبرية تستعمل في ما لا في الحكم والقضاء. فمثلا الآية فيها: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه جملة خبرية، ماذا تتضمن؟ تتضمن حكما وقضاء، وبهذا يفهم من ماذا من الآية ومن الشهادة، من شهادة الله لنفسه بالوحدانية، يفهم أنه حكم بهذا وقضى به، لأنها جملة خبرية، والجملة الخبرية تستعمل في الخبر، تستعمل عفوا في الحكم والقضاء، فالله عز وجل حكم وقضى، وهذا مستفاد من الآية، لأن شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذا جملة خبرية. قال: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فسمى ماذا اعتقادهم بأن الملائكة بنات الله، ماذا سماه؟ سماه حكم، قال: ما لكم كيف تحكمون، مع أنهم ما قالوا حكمنا وقضينا أن الملائكة بنات الله، لكن ماذا هذا الذي يعتقدونه ويخبرون به غيرهم، هذا يتضمن حكمهم وقضاءهم بهذا الأمر، وهو أن الملائكة بنات الله. وإذا قال تعالى: أفنجعل، عفوا، قال: فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فيعني لما أنكر عليهم هذا الاعتقاد وهذا الظن أنهم أن الله سبحانه وتعالى سيجعل المشرك والكافر حاله كحال المسلم، هذا الذي يعتقدونه ويخبرون به، سماه الله عز وجل حكما، فقال لهم: ما لكم كيف تحكمون. قال: لكن هذا حكم لا إلزام معه، يعني تقدم أن الشهادة متضمنة للحكم، لكن الحكم قلنا والشهادة لا تستلزم الأمر، لا تستلزم الأمر وإلزام الغير، تارة تستلزمه وتارة لا تستلزمه، وإنما الأمر والإلزام الذي يفهم من الشهادة يفهم من قرائن لا من مجرد الشهادة. قال والحكم والقضاء، قال لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام. ولو كان المراد أي من الشهادة مجرد شهادة، أي شهادة لا بيان فيها ولا يعلم مضمونها، لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. إذن الشهادة إذا كانت مجرد إخبار ليس فيها بيان ليس فيها إعلام ما يحصل بها الانتفاع ولا تقوم بها حجة. أما الله سبحانه وتعالى عندما شهد بهذه الشهادة شهادة التوحيد فقد بينها وأوضحها وأعلم بها غيره وأخبر بها في كتبه وعلى ألسن رسله. ولهذا قال هنا فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها، يعني سواء كانت الصفات صفة الوحدانية أو غيرها من صفات الكمال بينها، قال غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة. لذلك هم يعني يتركون ظاهر النصوص الذي هو بين واضح، يتركون ظاهر النصوص الذي هو بين واضح ويعطلون المعنى الحق الذي هو ظاهر النص، ثم يذهبون يفسرون النصوص ماذا بمعاني عينوها بعقولهم وبآرائهم ليس لهم ماذا مستند ولا حجة ولا دليل. قال تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، يعني مثل قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، كلام بين واضح أن الله عز وجل سيجيء يوم القيامة وأنه يوصف بصفة المجيء. أما الجهمية والمعتزلة يعطلون صفة المجيء ثم يذهبون يفسرونها بعقولهم وبآرائهم، منهم من يقول جاء أمره جاءت ملائكته إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة، يعني يعدلون عن ظاهر النص الذي هو بين واضح جلي بكلام العرب ثم يعينون معنى الآية بعقولهم وبآرائهم. قال تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه كلها دالة على أن كلام الله بين واضح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يبلغ البلاغ المبين البين الواضح. وكذلك أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الذكر الذي أنزله الله عز وجل عليه، وهذا يشمل بيان لفظه وبيان معناه. فأدلة الكتاب والسنة بين واضحة، ومنها ما شهد الله به لنفسه وهو الوحدانية التي تضمنتها أدلة الكتاب والسنة بين واضحة أخبر الله بها وأخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فشهادة الله ليست خالية من البيان والإعلام بل هي بين واضحة. قال وكذلك السنة تأتي بمبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، ولم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان يعني من المتكلمين وإلى ذوق فلان ووجده أي من الصوفية، لأن الذوق والوجد هذه من مصطلحات الصوفية. فأما المتكلمون يعتمدون على الرأي والأدلة العقلية وماذا يعرضون عن الأدلة النقلية أدلة الكتاب والسنة، وكذلك الصوفية يعتمدون على الأذواق والمواجيد أي ما يجدونه في أنفسهم من الخواطر ومن الإلهامات، ويزعمون أنها مثلا نور يقذفه الله في قلوب يعني أوليائه في قلوب العارفين من خلال هذا الذوق والوجد الذي يجدونه في قلوبهم يميزون بين الحق والباطل، ولا حاجة إلى الأدلة السمعية من الكتاب والسنة. يقولون أنتم تأخذون العلم ماذا؟ عن حدثني فلان عن فلان عن فلان كذا، قال أنا يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة، كل ما يخطر في قلبه من الإلهامات ومن الخواطر هذا يعتمده ويعتقده وإن لم توافق النصوص ولا يبالي بالنصوص، وقد يكون من وحي الشيطان ومن إلقاء الشيطان. فالله عز وجل لم يحوجنا إلى الأذواق والمواجيد التي يعتمد عليها الصوفية، ولم يحوجنا إلى الطرق الكلامية والرأي الذي يعتمد عليه المتكلمون، وإنما أنزل كتابا بينا واضحا، وكذلك رسله تكلموا بكلام بين واضح يعني فيه الحق، ومنه توحيد الله عز وجل. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهو من كماله ماذا؟ أنه يستغنى به ويكتفى به عن غيره من الأدلة العقلية والآراء التي هي مأخوذة، ليست الأدلة العقلية الصحيحة وإنما أدلة العقلية المأخوذة من المتكلمين طرق الكلامية. وكذلك قال ماذا؟ وأتممت عليكم نعمتي، ومن تمام النعمة أن كلامه سبحانه ودينه بين واضح، ورضيت لكم الإسلام دينا. وكونه يرضى الإسلام دين هذا يدل على أنه ماذا؟ بين واضح، يتحقق فيه الهداية للعباد بمجرده، لأنه يهدي إلى الحق، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه من قوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتماد يكون على أدلة الكتاب والسنة لأنها بينة واضحة، فيها الكفاية وفيها الغنية عن غيرها من ماذا؟ من طرق الفلاسفة والمتكلمين أو الطرق الصوفية. وإلى هنا.